يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشعر أن يقدموا لكم شرح كتاب الزكاة من مختصر الإنصاف والشرح الكبير للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، شرح فضيلة الشيخ عبد الله بن مرعي العدني حفظه الله تعالى، القائم على دار الحديث بالشعر ودار الحديث بالفيوش. والآن مع الدرس 23.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من مسائل تتعلق بأحكام أهل الزكاة، ومما أخذناه ما ذكره رحمه الله تعالى ممن يدخل في معنى في سبيل الله، وعلمنا أن ممن يدخل في سبيل الله أصناف. من هم هؤلاء الأصناف؟ نعم، أحد من هنا؟ هات واحد. ها؟ لا، في سبيل الله، في سبيل الله. ها؟ في سبيل الله. المسكين يسأل، السائل يقول في سبيل الله، لكن هذا الصنف من الأصناف الثمانية. نعم. ها؟ من؟ أحد من هنا؟ تفضل، ارفع صوتك. طيب، الذي ينشر العلم يدخل في سبيل الله. نعم، احسنت، وهذا قول راجح ومسألة فيها خلاف. والاصل ما هو في سبيل الله؟ جهاد، اي جهاد؟ قبيلة. نعم، لتكون كلمة الله العليا، حتى لو كان ضد الكفار، ولكن ليس لتكون كلمة الله العليا، فهذا ليس في سبيل الله، لابد أن يكون لتكون كلمة الله العليا. نعم، لإعلاء الإسلام والتوحيد والسنة، هذا في سبيل الله. طيب، هذا اثنان. الثالث عندك؟ ها، انت رفعت أول يدك. هذا يدخل في. طيب، في شيء غير هذا الاثنان عندنا الآن؟ ها، عمران. الثالث الحج من سبيل الله. نعم، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. طيب، كذلك الرابع. الرابع ها عندك؟ مصالح الحرب. نعم، مصالح الحرب، يعني مصالح الجهاد، مثل العتاد والغذاء والسلاح ونحوه. نعم، بشرط أن يكون لتكون كلمة الله هي العليا، حماية لحماء الدين، ليس لأجل اعتبارات أخرى. نعم، ومما مر معنا ابن السبيل، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى صنفين. ما هذان الصنفان؟ ابن السبيل، تفضل، الذي سرق ماله، سرق ماله في بيته، نعطيه؟ أيه، ليس في بلده، يريد أن يرجع إلى بلده، سواء سرق ماله، نقص ماله، المهم ما عنده الذي يرده إلى أهله وبلده، فهذا ابن السبيل. كذلك الصنف الثاني، لا بقي شيء، ها، المسافر الذي انقطع ماله ولو إلى غير بلده، ولو إلى غير بلده، وهذا كذلك الصحيح فيه تفصيل. ما هو هذا التفصيل؟ ما هو هذا التفصيل؟ نعم، إذا كان للنزهة والإباحة ونحو ذلك فلا، وإن كان لشيء آخر فمما يعان مثله في الشرع فيعطى، إلا أنه إذا كان منقطع فلا نتركه منقطعا حتى ولو كان للنزهة، لأنه الآن في ضرورة، أصل السفر مثلا نزهة، لكن انقطعت نفقته يريد يكمل إما إلى البلد الذي يريد يصل إليها ولو لم تكن بلده، وهناك سيكون عنده اتصالات، يكون عنده أشياء يقدر يتواصل بأهله ويرسل له المال، ها؟ أو يرجع إلى بلده وقد يكلفه أكثر الرجوع إلى بلده، فهنا ننظر بحسب المصلحة. نعم، الصحيح في هذا التفصيل على ما سمعنا. طيب، اليوم ستة وخمسين، ها. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويعطى الفقير والمسكين ما يكفي حولا، يعني ما يكفيه حولا، والغارم والمكاتب ما يقضيان به دينهما. وهذا بالنسبة للفقير والمسكين كما مر معنا في دروس سابقة، إذا كان المال كثير ويكفي فيعطى كل فقير ومسكين ما يكفيه لسنة. لماذا قالوا سنة؟ لأن الزكاة ستأتي في السنة الآتية فيكفيه لسنته. وإذا كان المال قليلا لا يكفي أن يعطى كل مسكين وفقير ما يحتاجه، فإنه يقسم بحسب الحاجة، الأولى فالأولى، فينظر كم يكفي ويعطى ما يكون به سد الحاجة بقدر الموجود. ولكن كما قال العلماء: لو أدى الناس زكاة أموالهم في الحقيقة لن يبقى مسكين ولا فقير. هذا سبحان الله من حكمة الإسلام في فرض الزكاة، أن يحصل شيء من التكافؤ الاجتماعي. ولكن للأسف الكثير إلا من رحم الله لا يؤدي زكاة ماله، والله المستعان. قال: والغارم والمكاتب ما يقضيان به دينهما، يعني حسب حاجتهما من الدين. الغارم مذكور في الآية، والمكاتب فبقدر ما عليه، والغازي ما يحتاج إليه لغزوه كذلك يعطى بحسب الحاجة. وكل هذا إذا كان المال كثيرا يكفي لهذه الأصناف، وإلا يعطى كل صنف بحسب المستطاع، ويقدم الأولى فالأولى. قال: وإن أخرجها فضاعت قبل دفعها إلى الفقير لم تسقط. هذا بالنسبة لمن؟ لصاحب الزكاة. إذا أخرج الزكاة وأراد أن يعطيها للفقير فضاعت. اختلف أهل العلم، فمن أهل العلم من قال تسقط، ومن قال من أهل العلم من قال لا. قال: وقال مالك: أراها تجزئه إذا أخرجها في محلها، وإن أخرجها بعده ضمن. وهذا الصحيح أنه فيه تفصيل، لكن ما هو هذا التفصيل؟ التفصيل إذا حصل تفريط فيضمن، وإذا لم يحصل تفريط فليس عليه الضمان. هذا هو الصحيح. مثال التفريط أنه أخرجها في محلها الصحيح، طيب، ثم حصل لهذا المال الضياع، مثلا سلمها للساعي، ثم الساعي قال له: ضاعت علي، هل يلزمه أن يخرجها مرة ثانية؟ ما يلزمه، خلاص إن شاء الله سقط الواجب وكتب الأجر، وإنما الأعمال بالنيات. ومثلها لو أعطاها لمن ظنه فقيرا فتبين أنه ليس كذلك فأنفقت، فالصحيح أنها صدقة وصلت. وقد صح بذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي عزم أن يتصدق، فتصدق من الليل فقيل تصدق على غني، ثم في الليلة الثانية على زانية، الليلة الثالثة على سارق. فما أمر بإعادة الصدقة، لكن هو أعاد من نفسه. والشاهد أن هذا ذكر على وجه الإقرار، بل ذكر أنه ربما يكون له سبب في أن يتعظ الغني فينفق، والزانية فتتوب، والسارق فيرجع ويتوب. فإذا أخرجها بعد البذل الجهد الجد والاجتهاد في إيصاله إلى محله ثم حصل خطأ بغير تفريط، إن شاء الله ليس عليه شيء في ذلك. فالضابط هو التفريط، هذا هو الضابط والصحيح في هذه المسألة. قال رحمه الله: وإن منعها، أي الذي وجبت عليه الزكاة، أخذت منه وعزر. وقال أبو بكر: يأخذها وشطر ماله. وبه قال إسحاق لحديث إن آخذوها وشطر ماله، قال أحمد صالح الإسناد. أصل الحديث رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن من حديث معاوية بن قرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سائمة الإبل وما فيه الزكاة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله. عزمة من عزمات ربنا عز وجل، وليس لمحمد ولا لآل محمد منها شيء. والحديث كما نرى حسنه الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم قديما وحديثا. فالحديث حسن، وفيه أن التعزير يكون بأخذ شطر المال، ولكن لأنه لم يعمل به في كل الأحوال، فالصحيح أنه يرجع إلى ولي الأمر. فالتعزير يرجع إلى ولي الأمر، فقد يكون التعزير بأخذ نصف المال. مثلا إنسان تمرد ومنع الزكاة، والكلام هنا على الزكاة الظاهرة. ما هي الزكاة الظاهرة؟ ما هي الزكاة الظاهرة؟ الخمسة الأصناف، الزروع، وماذا ثاني؟ بقي شيء، بهيمة الأنعام. هذه الأموال الظاهرة التي من منعها عزر. أما الأموال الخفية فليس فيها هذا الحكم إلا إذا ظهرت. والغالب إذا ظهرت لا يمكن أن تخفى، مثل اليوم البنوك، أرباب الأموال أكثر أموالهم يضعونها أين؟ في البنوك. فيظهر أن هذا الإنسان عنده مال، فإذا ولي الأمر جعل قسما خاصا في الدولة لإخراج الزكاة وقبض الزكاة، فإنهم يستطيعون إخراجها. لكن ما يخفيها من الظاهر إذا علم فإنه يعزر، أو إذا منع الساعي من أخذ الزكاة فإنه يعزر، وإذا قوتل فإنه يعزر بالقتال، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه مع أهل الردة، قال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. والصحيح أنه لم يقاتل كفارا ومرتدين، وإنما قاتل أصناف ثلاثة. فمن هذه الأصناف الذين ارتدوا عن الإسلام كلية، والقسم الثاني الذين لم يرتدوا عن الإسلام لكن جحدوا الزكاة وقالوا إنما كانت تؤدى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الآن فلا نؤديها، فجحدوا الزكاة. وهؤلاء على الصحيح أنهم بعد إقامة الحجة على التفصيل الذي تقدم معنا يكونون من أهل الردة. والقسم الثالث: ما منعها جحودا ولكن بخلا، رأى الناس أكثر الأعراب امتنعوا فامتنع معهم، استكثر بهم. وكل هؤلاء الصناف الثلاثة ومن كان بمعنى هؤلاء قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فالتعزير قد يصل إلى القتل إذا حصل القتال، وقد يكون كذلك دون ذلك بأخذ بعض المال يقل أو يزيد بحسب المصلحة. ومثلا يجعل ولي الأمر غرامة لمن لم يؤدي الزكاة، فيقولون مثلا من شهر كذا إلى شهر كذا تؤدى الزكاة، ومن لم يؤدي الزكاة إذا مرت مثلا 3 أشهر أو أكثر أو أقل بحسب ما يرى من المصلحة تكون غرامة، وقد تزيد هذه الغرامة بزيادة الوقت. هذا يجوز، وليس هذا من المكس، ليس هذا من المكس، بل هذا أصله موجود في الشرع. وهل يجوز في غير الزكاة؟ في هذا خلاف. هل يجوز التعزير بالمال في غير الزكاة؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يجوز التعزير بالمال في غير الزكاة، وله نظائر ثبتت في السنة، وكذا من فعل الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. مثلا إذا جعل غرامة لمن يتساهل في باب النظافة، غرامة من يرمي الزبالة بغير محلها يعطى غرامة، يجوز ولا يجوز؟ يجوز. نحن ننفذها في المركز ولا لا؟ ها؟ نريد نطبقها هذه، ونبدأ بأصحاب الأغنام إن شاء الله من بعد العيد بإذن الله تعالى. فمثل هذا جائز في الإسلام، لا ضرر ولا ضرار، ولا يجوز أذية المسلمين. فإذا لم يندفع الناس بالآداب والأحكام الشرعية فعندنا من التعزير والحدود التي جاءت في الإسلام ما يجوز أن يؤدب به المسلم، وهي لولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر في القيام بما يصلح أو يصلح به أحوال الناس، ما يصلح به أحوال الناس، فهذا جائز على الصحيح في الإسلام. قال رحمه الله تعالى: والصبي والمجنون يخرج عنهما وليهما. وحكي عن الثوري والأوزاعي: تجب ولا تخرج حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون. وقال أبو حنيفة: والصحيح أن هذا لم يصح عن الثوري والأوزاعي بهذا. قال: وقال أبو حنيفة: لا تجب الزكاة في أموالهما إلا العشر وصدقة الفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3. والحديث أريد به رفع الإثم بدليل وجوب العشر وصدقة الفطر، لأنه صح صريحا في هذا كما مر معنا في زكاة الفطر وفي الكلام على العشر. قال: وهي حق يتعلق بالمال أشبه أرش الجناية ونفقة الزوجة والأقارب. طيب، هذه كلها في الخلاف في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول فوجبت فيه الزكاة إذا كان لصبي أو لمجنون. مثلا صبي ورد عن أبيه مالا كثيرا بلغ النصاب وحال عليه الحول فوجبت فيه الزكاة، هل يخرج عنه أم لا؟ كذلك المجنون. الصحيح، والمسألة كما سمعنا فيها خلاف، أنه يخرج عنه، لأن الزكاة حق في المال، ولأنه من خطاب الوضع أشياء تتعلق بشروطها وأسبابها، فإذا توفرت وجب ذلك، ليس هو تكليف يكلف به، وإنما قوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن 3 أو وضع القلم عن 3، الحديث له روايات وهو حسن بمجموع طرقه، فالمعنى من التكليف، لا يؤمر بصلاة ولا بطهارة، ولكن ليس معناه أن يترك، فهناك باب التروك يجب على وليه أن يعينه على ذلك، فلا يتركه قذرا، يجب على وليه أن ينظفه من النجاسات والخبائث، وأن يمنعه من المحرمات والسيئات. وأما فعل الواجبات وكذلك المستحبات وغيرها من المأمورات فهو بحسب ما يتيسر وليس بواجب. قال رحمه الله تعالى: ويستحب له تفريقها بنفسه وله دفعها إلى الساعي. وعنه يستحب أن يدفع إليه العشر ويتولى تفريق الباقي. قال أحمد: قيل لابن عمر: إنهم يقلدون بها الكلاب ويشربون بها الخمور. قال: ادفعها إليهم. ومن قال: يدفعها إلى الإمام الشعبي والأوزاعي. وكان ابن عمر يدفع زكاته إلى من جاءه من سعاة بن الزبير أو نجدة الحروري. طيب، هذه مسألة أخرى، وهي في إعطاء الساعي الزكاة. أولا، من الذي يعطى من السعاة؟ ثم كم يعطى؟ ثم هل كل ما يعطاه أو يأخذه بحق أو بغير حق يجزئ؟ الصحيح في هذه الثلاث المسائل التفصيل. المسألة الأولى: لا يعطى من السعاة إلا من كان ولي أمر على الوجه الشرعي الصحيح، سواء نصبه المسلمون أو تولى قهرا، ما دام صار ولي أمر ولو بالظلم فله ما يجب، وهذا من باب درء المفسدة الكبرى. بماذا؟ بالصغرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. الأصل الإمارة لا تكون للعبيد، الإمارة تكون في قريش وتكون لمن هو أهل لها، ومع ذلك إذا انقلب الزمان وتسلط على الإمارة من لا يستحقها فلا يجوز تفريق كلمة المسلمين وإثارة الحروب والفتن في المجتمع المسلم، بل يسمع ويطيع ولو تأمر عبد حبشي، يعني ولو كان الذي تأمر لا يستحق حسا أو لا يستحق معنى، ما دام اجتمعت الكلمة فيجب الطاعة. ثم بعد ذلك إن فعلها وضعها في الحق فذاك، وإلا فهو إثم يتحمله في عنقه يوم القيامة، أي هذا الولي الأمر. فإذا تسلط ولي الأمر وأمر بدفع الزكاة فإنه يدفع له، وإذا لم يأمر فيعطى للعادل ولا يعطى لمن؟ للظالم، إذا لم يطلب الزكاة. ما نعطي للظالم ونعرف أنه سيأكلها أو سيضعها في غير مواضعها، لا. فإذا أمرك واستطعت أن تدفع البعض وتخرج أنت بنفسك البعض الآخر فافعل هذا. متى؟ إذا كان ولي الأمر الذي يطلبها ليس بعادل، ظالم، ها؟ فأنت تعطيه ما تدفع به المضرة عن نفسك. فقول من قال من أهل العلم العشر هذا تقريب للمعنى، وليس الشرط أن يكون العشر، بل تدفع قدر ما تستطيع أن تدفع المضرة عن نفسك. فإذا مثلا تسلط بعض ولاة الأمر وقالوا ادفعوا إلينا الزكاة، طيب، فأنت تعرف أنهم يضعونها في غير مواضعها، لكن سيضروك إذا لم تدفع لهم، تدفع لهم بقدر ما تدفع الضرورة، العشر، أقل من العشر، أكثر، المهم بما تدفع عن نفسك الضرورة، والباقي تخفيه لنفسك، لا، توزعه في مكانه الذي أمرك الله، كما ذكر أهل العلم هنا. هذا هو الصحيح في المسألة الأولى، أننا الأصل نطيع وندفع المضرة بالأخف ثم الأعلى. طيب، بقي إذا لم يكن ولي أمر فلا يعطى، إذا لم يكن ولي أمر فلا يعطى. مثلا جاءك بعض الخوارج، ولي الأمر رجل من المسلمين، ثم تسلط الخوارج فأتوا يأخذون الزكاة، مثل الذي يحصل في بعض البلاد الآن. في بعض البلاد التي تكثر فيها الحروب تكون أكثر من إمارة في مكان واحد، هذا يدعي أنه أمير المؤمنين وذاك رئيس البلد، مثل في الصومال مثلا الناس يدفعون الزكاة مرتين، تأتي الدولة تريد الزكاة، ثم يأتي الخوارج من يسمون أنفسهم بالشباب المجرم ويريدون الزكاة، فكيف يصنع الناس؟ يخففوا، يدفعوا لهؤلاء ما يدفعوا عن أنفسهم المضرة، ويدفعوا لهؤلاء ما يدفع عن أنفسهم كذلك ماذا؟ المضرة. وما تيسر إبقاؤه أخرجوهم للمكان الذي يصلح فيما أمر الله سبحانه وتعالى، يسدد ويقارب. وإذا كان ليس له سلطة فطلبه لا يضر، لا تعطيه، ما دام أنه ليس ولي أمر فلا يعطى، أو كان ظالما ويمكن أن لا يلزمك ولا يضرك فلا يعطى، وهكذا. طيب، المسألة الثالثة، إذا ثبت كذلك، أو من الثانية أولا، إذا ثبت أنهم يفعلون الظلم ووضع المال في غير موضعه، كما قيل لابن عمر: أنت تعطي أناس يجعلون مالك للكلاب وشرب الخمر، طيب إيش يصنع ابن عمر؟ هل ينابذهم فيقاتلهم؟ ها؟ لا، ليس هكذا أمرنا في الإسلام، بل كما تقدم ندفع المضرة الكبرى بالمضرة إيش؟ الصغرى، المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى، فيعطيهم بقدر ما يدفعهم، يبدأ بالقليل فإن أصروا زاد قليلا. طيب، وهل يجوز أن يكذب؟ وهذا يأتي كثير، يسأل عنه بعض الناس، يقول لك كم زكاة مالك، فتقول هذه الزكاة، فربما استحلفوه أو جعلوه يمضي على أوراق، هل يجوز وهو يعرف أن الزكاة أكثر من هذا؟ الجواب: يجوز، ولكن اليمين على نية المستحلف، ليس كما يريد هو، ولكن أنت تجعل كما أراد الله. فلذلك لو قالك هذا كل زكاة مالك تقول نعم، وأنت في نيتك إيش؟ الذي يصلح لك عند الله، ها؟ هذا كل مالك نعم، وفي قلبك الذي يصلح لك عند الله، فالذي يصلح له عند الله إيش؟ أن تدفع إيش؟ الأخف فالأعلى، وهكذا، ولا يضره إن فعل ذلك. وهكذا كذلك كونه يدفع إلى بعض الناس الآحاد، هل يجزئ أو لا يجزئ؟ الصحيح أنه لا يجزئ، مثله مثل السارق، لو جاءك سارق وقال اعطني مالك فأخذ مالك، اعطني زكاتك وأخذ زكاتك، فهل تسقط الزكاة عنك؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن الزكاة ما تسقط إلا إذا لم يكن عندك مال آخر، وكان هذا المال يضرك إخراجه فلا ضرر ولا ضرار، أو أخرج عن كونك غنيا بإخراج هذا المال. ومثله لو جاء الخوارج الذين ليسوا بولاة أمر فأخذوا مال المسلم وأخذوا من ذلك الزكاة، إذا كان عنده مال آخر يخرج الزكاة مرة أخرى، أحوط لدينه. قال رحمه الله تعالى: وقال مالك وأبو حنيفة: لا يفرق الأموال الظاهرة إلا الإمام، لأن أبا بكر طالبهم بها وقاتلهم عليها، وقال: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. وقال أصحاب الرأي: إذا مر على الخوارج فعشروه لا يجزئ عنه عن زكاته، ويجزئ فيما غلبوا عليه. وقال أبو عبيد: على من أخذوا منه الزكاة لعادة، لأنهم ليسوا بأئمة، أشبهوا قطاع الطريق، ولنا قول الصحابة من غير خلاف علمناه في عصرهم. هذه المسائل الصحيح أن فيها تفصيل على ما تقدم. أولا: الأموال الظاهرة الأصل أنه تدفع للإمام، فإذا كان الإمام لا يأخذها فهم يؤدونها إلى من يستحقها أرباب الأموال، أو كان الإمام ظالما ليس بعادل يضعها بغير موضعها فتدفع بقدر ما يطلب منك الأخف فالأعلى وهكذا، يعني بقدر ما يدفع المضرة كما مر التفصيل. والمسألة الثانية، الخوارج إذا اعترضوا الإنسان في الطريق، ومن كان بمعنى الخوارج كقطاع الطريق فيه خلاف، والصحيح التفصيل كذلك على ما تقدم الإشارة إليه، والضابط هو الاستطاعة وعدم التفريط، فإن كان مستطيعا فيؤدي مرة أخرى، وإذا كان غير مستطيع وليس بمفرط فلا يجب عليه، وإذا كان مفرطا يجب عليه. الثالث في مسألة ما أشار إليه رحمه الله تعالى في من تغلب من هؤلاء الخوارج، فمن تغلب منهم فالصحيح أنه يعتبر من ولاة الأمر وإن كان ظالما جائرا مبتدعا، فما دام هو مسلم فتؤدى إليه بما يدفع شره إلى أن يجعل ربي فرجا ومخرجا. نعم. ومما يذكرها هنا وينبه عليه كذلك مسألة سبقت التنبيه عليها، وهي نقل الزكاة في حال لم يأتي ولي الأمر، هل يجوز أن تنقل لو كان ولي الأمر في بلد آخر؟ الصحيح نعم، ودليل حديث معاذ بن عباس في الصحيحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا وأبا موسى إلى اليمن، ومما أمر به عليه الصلاة والسلام أن تؤخذ منهم الزكاة فترد، تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، وإذا زاد منها شيء فإنه يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا فعلوا. فجاء علي رضي الله عنه من اليمن وقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم كذلك إلى اليمن، ولاقى النبي صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع في مكة ومعه مال من الصدقة، يعني من الزكاة، جمعها مما زاد عن فقراء أهل اليمن. انظروا سبحان الله، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الفقر أشد من زماننا هذا، ومع ذلك لما أخذ من الأغنياء ورد إلى الفقراء صار عندهم الفائض الزائد الذي استطاع أن يأخذه معه إلى مكة، فيلاقي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أموال زائدة من الزكاة، وهكذا فعل معاذ رضي الله عنه أرضاه. وهذا فيه أن المسلمين لو طبقوا حقا وصدقا تأدية الزكاة ما بقي فقير ولا مسكين، ولكن إلى الله المشتكى والله المستعان. طيب، يقول السائل: رجل يملك 60 جراما من الذهب ويملك مالا بلغ النصاب وحال عليه الحول، فهل يضم 60 جرام مع المال الذي بلغ النصاب ويخرج الزكاة، أم يخرج الزكاة للمال فقط؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن العملة الورقية جنس ثالث كالذهب والفضة، فلا يضم الذهب إلى الفضة، لا يكمل نصاب الذهب بالفضة ولا العكس، وكذلك على الصحيح لا يكمل نصاب الذهب بالعملة الورقية ولا العكس، فالعملة الورقية صنف ثالث يلحق بالذهب والفضة وليس من الذهب والفضة على الصحيح، والمسألة فيها خلاف، وبعض أهل العلم يلحقه بما ألحق به، فيقول معنى الثمنية فيه إن كان من الفضة ألحقه بالفضة وكمل به الفضة، وإن قال من الذهب ألحقه بالذهب وكمل به ماذا؟ الذهب. يعني المسألة فيها ماذا؟ قولان: القول الأول يلحق بما هو من جنسه الملحق به، والقول الثاني أنه جنس ثالث وإن كان قد ألحق في نصابه بأحد هذين الجنسين، وهذا الثالث هو الصحيح، والله تعالى أعلم، وهو الأرفق بالناس. والأصل في أموال الناس ماذا؟ الحرمة. الأصل في أموال الناس الحرمة، فلا ندخل صنف بصنف إلا بشيء واضح ظاهر، والله أعلم. يقول: نويت الفطر في رمضان ولم أتناول شيئا، فهل أكون مفطرا؟ لماذا نويت الفطر؟ لا يجوز المسلم أن يفطر في نهار رمضان إلا إذا كنت مريضا أو مسافرا، فعندك رخصة الفطر. فهنا الصحيح أن الصيام لا يخرجك منه مجرد النية، النية لا تخرجك من الصيام، بل لابد أن تفعل ما يكون به الفطر. طيب، ما يكون به الفطر، هذا هو الصحيح في مسألة النية، والمسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الراجح والله أعلم. فإذا نوى أن يفطر مثلا مسافر عزم على الصيام، المهم أنه دخل بنية الصيام أولا، دخل بنية الصيام ثم أثناء الصيام عزم أن يفطر، يعني غير نية الصيام إلى نية إيش؟ الفطر. فهنا نقول له: ما زلت صائما حتى تأكل أو تشرب أو تفعل مفطرا من المفطرات، بخلاف الذي كان مفطرا وأراد أن ينوي الصيام. مثلا أصبح الرجل مفطرا ولم يبيت نية الصيام، فلما كان في وسط النهار نام الظهر، نام من بعد صلاة الفجر إلى الظهر، فرأى نفسه ما أكل شيء، قال: إيش الفائدة أفطر الآن؟ سأفطر وحدي والناس صيام، إذن سأكمل الصيام سأصوم، وهو لم ينوي الصيام. هنا الصحيح لا صيام له. لماذا؟ لأن الأعمال بالنيات، وهو لم ينوي الصيام أصلا، وعلى الحديث الموقوف الذي له حكم الرفع في من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. فهذا هو الصحيح في هذه المسألة، والله أعلم. مرحبا، أرفع صوتك. قلت أنا هذا، نبهت قبل قليل، إما هذا إما هذا. لا، أنا قلت جنس ثالث، قلت هي جنس، المسألة فيها خلاف، من أهل العلم من ألحقها بأحد الجنسين، ما عندهم جنس ثالث، عندهم إما ذهب إما فضة، وأن العملة الورقية هذه إما تلحق بالفضة، وهذا قول جماعة من أهل العلم، وإما تلحق بالذهب، وهذا قول جماعة آخرين من أهل العلم، وقول ثالث أنها ماذا؟ جنس ثالث، وقول رابع أنها ليس فيها الزكاة أصلا. ها؟ هذه أربعة أقوال مشهورة في هذه المسألة، والصحيح الثالث، والله أعلم. يقول: ما حكم الدعاء في صلاة التراويح ورفع اليدين فيه؟ هذه المسألة من المسائل التي يسع فيها الخلاف. جاء حديث الحسن بن علي في دعاء القنوت يحسنه أكثر أهل العلم، وبعض مشايخنا كان يضعفه فصار يحسنه، مثل شيخنا محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي رحمه الله رحمة واسعة، كان يضعفه على رأي شيخنا مقبل الوادعي رحمه الله رحمة واسعة، ثم بعد ذلك صار يحسن الحديث، وأخرج رسالة وبحثا في تحسين هذا الحديث. وهذا الحديث فيه الدعاء في الوتر، والوتر عام في رمضان وفي غير رمضان. وهكذا كذلك ثبت عن عدد من الصحابة أنهم كانوا يقنتون ويدعون في صلاة التراويح، وثبت عن بعضهم أنهم كانوا لا يقنتون ولا يدعون في صلاة التراويح، وهكذا رفع اليدين. فمن أهل العلم استدل بأحاديث مرفوعة وموقوفة في رفع اليدين عموما، وفي صلاة الدعاء في صلاة التراويح والوتر خصوصا، ومن أهل العلم من يرى أنه لم يصح مرفوعا، وإن صح عن بعض الصحابة فهو لا يرى أن هذا فيه حجة لإثبات ذلك. فالأمر واسع، من رأى ذلك فعل، ومن لم يرى ذلك فلا يفعل. لكن ها هنا ملحظ مهم جدا في فقه الدعوة والتعامل مع الناس. إذا كنت في مسجد في السوق وأكثر الناس يريدون على ما اشتهر وتعارف عندهم وهذا غلب الدعاء، ويرون أن الصلاة بدون دعاء ناقصة، فإذا الإمام لا يرى هذا يترك غيره يصلي بالناس الوتر. ليش؟ حتى لا ينفر الناس عن المسجد وعن السنة. إن منكم لمنفرين، كررها النبي صلى الله عليه وسلم 3. إذا كنا سنتفق ونحن كلنا طلبة علم أن ترك الدعاء سينفر عن الدعوة وعن المسجد، إذن لابد من الدعاء. المسألة خلافية صحيح، لكن الذي لا يرى يجلس على جنب، والذي يرى يقدم في هذا الأمر. والأمر ماذا؟ واسع. أما في بيئة فيها طلبة علم يتفهمون المسألة تماما ويرون أن المسألة مما يسع فيه الخلاف، فإذا كان الإمام أو المسؤول عن هذا المسجد أو ذاك المركز أو الآخر أو الثالث لا يرى الصواب في هذا فلا حرج، ما دام أنه لا يؤدي إلى ماذا؟ إلا فتنة وتنفير. لكن إذا أدى إلى فتنة وتنفير فهنا ندم درء المفاسد أولى من جلب المصالح. طيب، فنراعي هذه المسألة جدا، نراعي هذه المسألة جدا. مثله، وهذا تنبيه للدعاة إلى الله كذلك، وقد نبهنا عليه في مجلس سابق في نصائح للدعاة الذين خرجوا قبل رمضان، أن الإنسان إذا جاء إلى بيئة مثلا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، أنت ترى الصواب عدم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، فإذا كنت تستطيع أن تجهر بها وترى أن هذا لا ينافي ما أنت عليه مما تدين الله به، وأن الجهر بها يدفع مفسدة، فاجهر بها. إذا كنت لا تستطيع وترى أنه لا يسعك ذلك اجعل في الصلاة الجهرية، ما دام أن عدم الجهر بها سيسبب مفسدة يصلي غيرك. لماذا؟ لأجل لا تفعل فتنة في المسجد، أنت جئت من بعيد وتفعل لهم شيء غريب سبب فتنة، وربما حرمت الناس من الخير الذي عندك بسبب هذه الجملة، وهي مما يسع فيها الخلاف. ما دام يسع فيها الخلاف فإذا اتركها لغيرك، خلي غيرك يصلي بالناس في هذا الباب. بخلاف إذا كانت المسألة مما فيها راجح ومرجوح ويصل الأمر إلى البدعة، فهنا نقول لا، لابد نعلم الناس السنة ولا نفعل البدعة. البدعة ما نفعلها لأجل نكسب الناس، ما نكسب الناس بالبدعة أبدا، نكسب الناس بالسنة. ويجوز لنا أن نتنازل في المسائل التي يسع فيها الخلاف فقط، لا نتعدى هذا. أما أن نفعل مثل ما يفعل بعض الجماعات المنحرفة، يرضون بالتصوف، يرضون بالبدع، يرضون بالخرافات طلبا ليش؟ لمصلحة الدعوة كما يقولون. لا، مصلحة الدعوة ليس على حساب التوحيد ولا السنة ولا المحرم ولا البدعة ولا غير ذلك، إنما فيما يسع فيه الخلاف، هذا أقصى ما يقال، والله أعلم. يقول: والتأمين خلف الإمام كذلك، ويقول: تقليد أئمة الحرمين. أئمة الحرمين ليس كل ما يفعلوه صواب، الصواب هو فيما جاء في الكتاب والسنة وما ثبت عن سلف الأمة، هذا الميزان، هذا هو الميزان، فأنت تحرص على هذا الميزان، والله أعلم. طيب، هذا إن شاء الله السؤال الأخير. يقول: الحامل والمرضع إذا أفطر طائف رمضان هل عليها القضاء والإطعام؟ هذه المسألة فيها خلاف، والصحيح أن الأصل هو القضاء، فإذا لم تستطع القضاء فتتابع عليها الحمل والإرضاع والنفاس فإنه يجوز لها أن تنتقل إلى الإطعام. وهذه فتوى جماعة من أهل العلم، وهذا الذي به تجتمع الأدلة المروية المرفوعة والموقوفة، ومنها ما جاء عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما في الإطعام بالنسبة للحامل والمرضع، يحمل على هذا. ورجحه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وهكذا شيخنا الشيخ محمد بن صالح عثيمين، وهي أحد أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. طيب، نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.